أو جمرة العقبة، وهي آخر منى. جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلبك، وما وراءها فإنه ليس من منى. نعم. الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط، دون الجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى في يوم العيد. ودل هذا السياق على أن الحاج أول ما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي، لأن الرمي تحية منى، تحية الرمي، فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يصل إلى منى على طول روح يرمي جمرة العقبة. هذا هو السنة. نعم. صفة الرمي أنه يرفع يده مع كل حصاد ويسدد ويرميها رميا ولا يضعها وضعا، إذا وضعها وضعا فإنها لا تمشي، فوضع الحصاد في الحوض من غير رمي فإنها لا تمشي، يعني هذا لا يسمى رميا، بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاد ويكبر يقول الله أكبر مع كل حصاد. هذه صفة الرمي. ويجعل الجمرة أمامه، يجعل يستقبل الجمرة في أثناء الرمي. نعم. سبق الخلف يعني الذي يحبس فوق الأصابع. نعم. نعم. لأنه كان في ذلك الوقت جبل، من جهة الشرق جبل، فرمها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر. أما بعد ما أزيل الجبل فلا مانع أن يرميها من جميع الجهات، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، بشرط أن يقع الحصى في الحوض. فلو رماها من أي جهة ووقع الحصى في الحوض أجزأ ذلك. وإن قال أنا برميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن بلا شك إلى كل شيء. نعم. بعدما قرأ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد انصرف إلى المنحر فنحر حجه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن ينحر بعد الرمي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه بعدما يذبح هديه يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطير إلى نقشه ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإطار. هذه الأمور الأربعة يستحب ترتيبها على هذا النمط: أولا الرمي، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، ثم يتحلل إذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا النساء، فلا يقرب امرأته إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طواف الإفاضة، ويسمى بالتحلل الثاني، وأما الذي بعد الحلق أو التقصير فيسمى بالتحلل الأول. نعم. وترتيب هذه الأربعة على هذا النمط هو السنة، وإن قدم بعضها على بعض كف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. فإذا قدم مثلا من الطواف راح المكة على طول من منى وطاف بالعيد لا بأس، أو قدم الحلق لا بأس، أو قدم الذبح لا بأس، ترتيب غير واجب. المهم أن تؤدي هذه الأربعة، كونها بالترتيب أفضل. وأيضا إذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لأن الزحام الآن يحكم الناس لا يستطيعون معه الصبر، لا يستطيع أن يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة، فيأخذ بالأيسر عليه. كان الأيسر عليه البداء بالطواف يذهب إلى مكة على طول، وإن كان الأيسر عليه البداء بالرمي هذا هو الأفضل. نعم.
ثم رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحاول البيت قبل أن يتكسر فراه مسلم وغيره.
ثم أثار صلى الله عليه وسلم من منى يعني رمي جمرة العقبة، وبعد ذبح الهدي وبعد الحرق أفاض إلى المكة، فطاف طواف الإفاضة وحرق. أما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر في مكة أو صلاها في مدينة، لأنه ورد في رواية أنه صلاها في مكة كما في رواية جابر، وفي رواية ثانية أنه صلاها في مدينة. جمع بعض المحققين لأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر، صلاها في مكة ثم خرج وصلاها لأصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به بالصلاة، ولا بأس بأن يصلي مرة ثانية تكون نافلة، تقول له نافلة كما فعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي لأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلاها أيضا لأصحابه الجنة جمعا من الروايات. نعم. وإذا لم يتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد فإنه يؤخر ويفيض مثلا ما تيسر له في يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر أو في أي يوم تيسر، لأن طواف الإفاضة ليس لنهاية وقته حد، إنما التحديد لبداية، فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، وأما النهاية فليس له حد، ليس لها حد، متى ما طاف حتى ولو في آخر الحجة أو بعد الحجة ألف هذا سبب ذلك. ويتحلل من إحرامه إذا رمى وذبح أبيه وحلق راسه يتحلل من إحرامه، لكن يبقى عليه محظور النفاق ولا يعود محرما كما يقول بعض العقليين، انه اذا غربت عليه الشمس واراء يقود للاطاره وقد تحلل، انه يعيد ملابس الاحرام يعود للاحرام مره ثانيه، هذا لا دليل عليه ولا اصلا في حديث مشاد مخالف للاحاديث الصحيحه، فلا معول على هذا القول، والحلال لا يعود محرما إذا تحلل أنت لا يعود محرما.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في حج أو عمرة سأل الله سبحانه وتعالى.
لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى أقام فيها، لما فرغ من المناسك عاد إلى منى وأقام فيها ليلة ونهار يوم العيد وأيام التشريق، بقي في منى ليلا ونهارا لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقاءه في منى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق هذا عبادة لله عز وجل، فيجلس فيها ليل ونهار. أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب. فبقي دينينا صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات ثمانين والعشاء ركعتين في وقتها ويصلي الفجر في وقتها قصرا بلا جمع. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. والقصر لأنه سابع، القصر لأنه سابع عليه الصلاة والسلام، والمسافر يقصر الصلاة. وأما قول عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو أيضا الإتمام يجوز للمسافر، الإتمام يجوز للمسافر لكن القصر أفضل. فعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى القصر اجتهادا منه رضي الله عنه. ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهل في منى، تزوج في منى وصار كان يوم من أهلها، فلذلك أتم الصلاة. على كل حال السنة هي القصر. نعم. وعلى فيه على بعض فيه دليل على أنه يضيف إلى التلبية هذا الدعاء، يسأل الله مغفرته ورضوانه والجنة، ويكرر هذا بعد كل تلبية يضيف هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التلبية بألفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه، فلا مانع من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لا مانع في حدود المشروع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقها هنا ومنى كلها بشر فالحر اليه تعرفكم ووقفتها هنا فاعرفت كلها بشر ووقفتها هنا وجمعت كلها بشر.
هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه لا يتعين على الحجاج أن يتزاحموا في المكان الذي مرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على أنفسهم وعلى رفقتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف عند الجبل وقال وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطني عرض. هذا من باب التيسير على الأمة لأن لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون أنه لا يجري الوقوف إلا في هذا. وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ففي أي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا من قبلة وتدعو الله حصل لك الأجر والعمل بالسنة والحمد لله. ولما نحر بدنه عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ولنا كلها نحر. في أي مكان نحر من الحرم داخل الأميال فإنه يجزي ويكفي والحمد لله. فلا يتعين ان يستنحر في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ازاله الحرج على امه، وايضا فيه معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لان هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الزحام والخطر، فهو أعطى الأمة التيسير وأن لا يشقوا على أنفسهم. نعم.
وأن ذلك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل هذه أعلاها وقال استنجى متفق عليه.
هذا من السنن أن القادم إلى مكة يدخلها من أعلاها من الثنية العليا جهة السجود جهة ريع السجود الأبطح، هذا أعلى مكة ويسمى كذا فتح الكاف. فالسنة أن يدخل مكة من أعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الخروج من مكة يخرج من أسفله من كودة بضم الكاف أو يسمى بباب الشريف أسفل كودة. وأما الدخول فمن كذا بفتح الكاف يعني من ثنية الشجوم جيع الشجوم أو من الأبطح هذا فعل دخلها عام الفتح أيضا من هذه الصفة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. ولهذا يقول العلماء افتح وكذا يعني بالفتح وضم واخرج يعني كذا كذا لبنه كذا وهو يسمى الآن بباب تشبيه. يعني هذا هو السنة. ولو دخل إلى مكة من أي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك. نعم. فيأتيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان ألا يدخلها على طول حتى يبيت به طوى يبيت طوى ويغتسل منها قبل الدخول. وذو طوى هو المسمى الآن بجرة وعند آبار الزاهر من آبار الزاهر إلى جرة كلها يسمى ذو طوى. وكان فيه إرث وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس بهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول. ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر هو لأنها على طريق لأنه قادم من المدينة من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فأقام ذاك عندها واغتسل بالصباح اغتسل بالصباح في دخول المسجد. فدل على استحباب المقصود من هذا الحديث والفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال في دخول مكة واستحباب دخولها من أعلاها هذا هو الأفضل. نعم. استحباب تقدير الحجر الأسود ووضع القد عليه وضع القد عليه فواضع لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حيث أمكن بدون زحام ومشقة. أما إذا لم يمكن استلامه وتقديره فإنه يشير إليه بيده يستقبله ويشير إليه بيده ولو في آخر المطاف ولو كان يطوف في السطح إذا حال الحجر فإنه يستقبله ببدنه ثم يشير إليه ثم يمضي في طوافه. وهذا أفضل، إن الإنسان يكون يطوف في مكان لا مشاقة فيه أفضل من كونه يطوف في مكان قريب من البيت ويقترب الحجر ولكن يشاق الناس ويزاحمهم، لأنه يأثم بمشاقة الناس ويغلبهم أيضا خصوصا الضعفاء. فكونه يطوف من بعيد ولا يضايق الناس ويشير إلى الحجر إلى حاله هذا أفضل له. يضع خده على الحجر تواضعا لله عز وجل، ولأن هذا الحجر من شعائر الله، الحجر هذا من شعائر الله. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر ملائكه رضاهم ويذكر رافعا باطله بحيه متفق عليه.
هل تقدم في حديث جابر ان القادم اذا قدم الى مكه واراد ان يطوف سواء طواف القدوم او طواف العمره فانه يرمل ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية؟ والرمل تقدم لنا أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والحكمة في ذلك إظهار القوة، إظهار القوة والجلد. وأصله كما تقدم لكم أن المشركين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد لأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم ضعفاء وهلتهم الحمى، حمى يدر، يريدون أن يتفرجوا عليهم. فألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بإظهار القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار، فبقي هذا سنة في أمته إلى يوم القيامة. يرمل الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف ويمشي في الأربعة الباقية. والرمل يكون من بداية الحجار إلى أن يصل إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا هو الرمل. نعم. وهو في الطواف الأول الذي يؤديه عند قدوم، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمر. طواف القدوم للمقيم والقارئ، وطواف العمر للمتمتع. هذا يرمل فيه الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. وعن رضي
الله عنه قال:
هذا هو السنة، أنه ما ينسى من البيت إلا الركنان اليماني والحجر الأسود. وأما الركن العراقي والركن الشامي، الركنان الشمالي لا من الفعل فلا يستلمان ولا يقبلان. قالوا والحكمة في ذلك والله أعلم أن الركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الشماليان فليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش، واحتطموا منها الحطيم والمسمى بالحجر، هدموا الكعبة. فلما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي أن يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للفتنة، وقال لولا أن قومة بني عائشة رضي الله عنها حديث عهدي بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، فهو تركها درءا للفتنة. فالعمل الفاضل إذا ترتب على عليه فتنة فإنه ترى الفتنة، فبقيت على بناء قريش. لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى على مكة هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل بها الحجر تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد الأمويين وانتهى خلافة ابن جبير هدموها وأعادوها على ما كانت عليه للجاهلين من أجل مراغمة ابن جبير وإزالة أثر ابن جبير رضي الله عنه، أمر سياسي. فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه ذلك رحمه الله، نهاه عن ذلك وقال لا تكون الكعبة العوبة في أيدي الخلفاء، فبقي على ما هي عليه إلى الآن والحمد لله. نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لأنهما داخل الكعبة وليس على قواعد إبراهيم. نعم. ولما كان معاوية رضي الله عنه يستلم جميع الأركان في الطواف نهاه ابن عباس عن ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ركنين من المريض. فقال له صدق فترك ذلك. نعم. وليس في الأرض من شر الإسلام المسلمين ليس في الأرض ضمية يتمسح بها أو تستلم إلا الركن من اليماني والحجر الأسود. لا يجوز التمسح بقبور الأولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الآثار تبرخها، هذا كله لا يجوز، هذا خاص بهذين الركنين لأنهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنصف، ولكن يبقى يفوت عليه أجر البقاء في منى والصلاة الصلوات الخمس في منى، هذا كله يفوت عليه. فالأفضل له أن يبقى في منى ليلا ونهارا وأن يصلي فيها الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، البقاء في منى عباده. وأما الواجب فهو المبيت، فإذا حصل يكون هذا مجزي. نعم. إذا بدأ من مسافر مقامه العاجلية ما هو موضوع ما يبدأ من سالب إلا إذا كانت إقامته أكثر من أمحتلها إنه نعم. لا حصل عندي الشك وأراد أن يزيل الشك فأطلب. وأيضا الإنسان إذا شك في العبادة في أثناء العبادة فإنه يزيل الشك ويبني على اليقين. فإذا شك هل غنى ست حصيات أو سبع حصيات يجعلها ستة ويأتي بالسابعة يزيل الشك باليقين. أما إذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم.
قال
الشيخ والله عن العرب أهلاً أن يسكر ذلك وأن يخاف ذلك من الأسرار أو مدير عليه. استكرام كان موجعي في الطعام لكن جل الصغير الطفل اللي يرضى نعم يسجي منه قلنا أن المراد بالوقوف في عرفة هو الوجود فيها يوم الوقوف سواء كان نائما أو كان جالسا أو كان واقفا أو ماشيا حتى قالوا يوم وهو محرم بالحج مر في عرفة وما يدري أنها عرفة مر فيها بعد الظهر أو إلى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مروره ونظر أن عرفة أجزاءه ذلك. نعم. يستغفر الله ثلاثا بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ويقول الله ما قلت السلام ومن السلام كما رأي يعني الله والذكر لا لا يضر ولا يضر انما الذي هو خلال السنه صلاه النافله. نعم. لا يصلي بينهما نافله. نعم. اما الذكر هذا شيء يضر. نعم.
وهي
الشيخ أن يجزل حرامه لا أخبرني إيش
أن يجزل
حرامه لو رجيش على حسب الفتوى التي صدرت من العلماء هذا الزمان يجوز الغرب في الليل بعد المساء يجوز الغرب بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر لأن يعني الرمي ينتهي بالغروب في اليوم الثالث عشر لا يرمي بعد الغروب. أما في أيام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر وإذا رمى ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس فهذا أحوط بلا شك وحسب وإنما رخص بالرمي ليلا في هذه الأزمنة لوجود الازدحام والشديد ووجود الأخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا دل على أن الرمي في الليل العذر جائز والازدحام والخطر هذا عذر وضرورة. نعم.
قال
جميع من دخل لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة هذا عام في جميع أهل الأرض رخص في أهل المدينة عام لجميع المسلمين في أقطار الأرض أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ماذا
تأخذ بتلبية الإحرام؟ بعد الإحرام هل يبدأ من الإحرام من حين يعقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمر هذا بحق المحتمل. أما القارن والمبرد فيستمر التلبية معهما إلى أن يرموا جمرة العقد. نعم.
هل الأفضل في الشتاء في يوم العرفة الاستيقاظ بالصلاة أن تعرف الناس إلا بالعرفة ومن يتمنون تراهم في الإسلام والتصوير وعلى الأفضل أن يجرم الدعاء في هذا التدور العظيم الترغيب في حافة العيد والاستيقاظ بالتوجيه الله من العرفة في الشتاء.
لا شك ان هذا عمل جيد، دعوه الى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك وعن البدع وتوزيع الكتب النافعه عليهم وسقيهم الماء واطعام الجائعين منهم، هذا عمل جيد. وفي نفس الوقت ولا يمنع من الدعاء، يدعو من خلاله يمشي وهو لا يمنع هذا من الدعاء.
حاضر
الأعذار الذين يشق عليهم الرجل كالنساء والضعفاء والمرضى والأطفال الصغار، هؤلاء أصحاب الأعذار. لقول جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فالتوكيل الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن. لا عمل هذا مباح، احدث الحصى من مزدلفه مباح، الاكل ليس لك فيه اجر ليس هو السنه انما هو مباح. هذا هو، نقول انك خالفت السنه بل نقول انك عملت عملا مباحا. نعم. المرأة تختلف، المرأة النشيطة قوية ليست من الضعف، المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعف، أو التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت هذه أيضا من معلومة حكمها حكم الرضيع. هذا كذلك الذي يمرض المريض حكم حكم المريض ولو كان هو قويا في نفسه، يأخذ حكم الضعفاء لأنه يمشي مع هذا المريض ويخدمه. نعم. أولا
الشيخ ما
إلى الليل مع قطار الأرض من النهار وكذا وكذا أنه فيها من الخطب كذا الوقوف، هذا وقوف مجزي لأن في المغرب إلى الفجر وقوف مجزي، ولكن كونه يخرج في النهار إلى أن تغرب الشمس عملا بالسنة هذا أكمل، هذا أكمل وأفضل. نعم. قضية الشيخ إذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة إذا رحت السيارة يضيعون ولا يجدون الطريق أو يقعون من الزحام فإنهم يسكنون مع السيارة لأن بقاءهم في مزدلفة فيه مشقة وحرج عليهم. أما إذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم أقوياء في الأجسام هؤلاء يبقون في مزدلفة ولا يروح مع الضعف إلا من يحتاجون إليه لخدمتهم. نعم. المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد، الذي فوقه المسجد مزدلفة هذا هو المشعر الحرام. نعم. الجبل صغير. نعم. لا على المسجد ما هو على المكان الذي نزل فيه الرسول، لم يخبى للمكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وانما الوالد نزل في بطن الوالد ولم يخبى. وهذا المسجد احدث بعد الخلفاء الراشدين في ايام بني العباس، وتسميته مسجد ابراهيم ليس ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كما يتوهم بعض الناس، وانما هو ابراهيم العباسي الذي بناه اسمه ابراهيم، فسموا هذا المسجد باسمه لا اقل ولا اكثر. نعم. ولا قبيله لهذا المسجد او اعتقاد في بركه او ولكن الناس يجتمعون فيه لأجل الصلاة مع الإمام فقط، لأجل الصلاة مع الإمام كما عن خطبة، هم لأجل إن هذا المسجد فيه فضيلة أو خاصية، لا، إن كان يعتقد هذا فهو نعم.
فلما
قام الظهور أخذ يأتي الله بكلمة فنفع الصلاة في سيدنا ربي، ثم يقول مرة أخرى فهل هذا من الجلال؟ نعم، إذا العاد إلى عرفة وغفي فيها إلى غرب الشمس ولو بدقائق حصل له العمل السنة، يبعد يحمل عرشه يتولى ويطلع سيارته، لكن ما ينطلق من عرفة إلا بعد غروب الشمس. نعم.
وإذا
أحرمت
امرأة
بحج تطوع إلى أجل من زوجها فهل زوجها يأمرها من تحلل من إكرامها؟ لا، إذا أحرمت ليس له، لأن من أحرم وجب عليه إكمال المناسك، فمن غرض فيه أن الحج ثم تسمى الإحرام فرضا فليس له من يحللها، لكن له يمنعها قبل تحرم، أما بعد ما أحرمت إنه لا يحلله ولا يجوز ذلك.
نعم.
لا يجوز تغيير شيء والزيادة، لا تبقى الأمور على ما هي عليه ولا توسع أحوال الجمرات عما هي عليه. نعم. صحيح ان اهل مكه الى الحج حكمهم حكم الحجاج، يقصرون ويجمعون الى الحج، صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا الى اهل مكه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اهل مكه وغيرهم، ولم يامر اهل مكه بالاسلام شعارا، فدل على انهم صلاه. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر، الحجر الأسود، يعني في أثناء الطواف، فدل على أن تقبيله في كل شوط من أشواط الطواف سنة إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه يشير إليه إلى حاله، يشير إليه إلى حاله ويكفر ويكفي ذلك عن استلامه وتقريبه. فالمشروع في الحذر استلامه باليد، يعني مسحه باليد ثم تقليله، هذا إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يشير إليه. فهذا من سنن الطواف، وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه من مشاعر الله، فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر، وإنما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، كما يوقف في مزدلفة عرفة ويوقف في مزدلفة عبادة لله، لا من أجل هذه الأماكن بل لأجل عبادة الله في هذه الأماكن لأنها محل عبادة. وكذلك الطواف في الكعبة ما هو من أجل الكعبة وإنما هو من أجل الله، عبادة لله، لكن مكان هذه العبادة هو عند الكعبة. وكذلك استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة به عبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الحجر مكان للعبادة. ولا شرط.
ولهذا بين عمر رضي الله عنه انه انما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان صلى الله عليه وسلم يقبله، والدين بالاقتداء والاتباع، والعبادات توقيفيه لا يفعل شيء منها الا بدليل، لا يدخل القياس والاستحسان وانما هي توقيفيه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يمزي بذلك ما يعلق في أهل بعض الجهال من التبرك بالحجر أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والنافع والضار هو الله جل وعلا. الحجر ليس يده نفع ولا ضار، وليس الحجر مقبل من اجل طلب النفع او دفع الضرر، لا طلب ذلك منه، وانما من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مسائل. المساله الاولى مشروعيه تقبيل الحجر في الطواف في كل شوط من اشواط الطواف، وان ذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن العبادات توقيفية، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. العبادات توقيفية، ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فقل له، وما لم يدل عليه دليل ترك له. الثالث نفي أن الحجر ينفع ويضر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر المخلوقات، سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من الأمكنة أو الأبنية، فإنه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الضر، وإنما ذلك بيد الله. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أنه لا يتمسح ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وأما الحجر فيقبل ويستلم، لأن الركن اليماني له فضيلة واحدة، وهي أنه على قواعد إبراهيم. وأما الحجر الأسود فله مزيتان، المزية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أن فيه الحجر الأسود الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل، فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين. وما عداهما من أركان الكعبة فإنه لا يستلم ولا يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الأركان. وإذا كان هذا لا يشرع لأركان الكعبة غير الركنين اليمانيين، فغير أركان الكعبة من باب أولى من المباني والآثار، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل، لأن هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال هذا
في الحديث الذي قبله، أنه يستحب استلام الحجر الأسود، يعني مسحه باليد وتقبيله إذا أمكن، وإذا لم يمكن فإنه يستلمه بواسطة آلة معه، إما عصا إما محجن، ويقبل ما استلمه به، يقبل ما استلمه به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، استلمه
صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله. هذا مرة. ومرة ثانية أشار إليه بالمحجن لأنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، راكبا على راحلة، فأشار إلى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي وقبل المحجن، فدل على مشروعية هذا أو هذا. فإذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقليله ولا من استلامه بواسطة فإنه يشير إليه، هذه الحالة الثالثة يشير إليه بيده اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال، يرفع يديه عند محاناة الحجر مثل ما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، ليس هذا من السنة، وإنما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها إليه فقط ويقول الله أكبر. نعم.
وعلى ذلكم الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا لكم الحق سواء صمت من النبي وعلى حكم النبي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيمن، فيكون كتفه الأيمن مكشوفا ويكون كتفه الأيسر مستورا بالرداء. هذا هو الاطباع، وهو إنقاذ الضبع، والضبع هو الكتف، الضبع هو العضد، هو العضد، وللإنسان ضبعان، الضبع الأيمن والضبع الأيسر. ففي الطواف يكشف الأيمن ويجعل الأيسر مستورا، هذا هو الاطباع، ويكون ذلك في أول الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، يكون في أول الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة، ويكون في جميع أشواط الطواف مطلع، هذا هو السنة. ولو لم يطلع وطاف مستورا كتفيه جاز ذلك، صح طوافه، لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف. وأما في طواف الإفاضة فإنه يطوف بثيابه كما سبق، لأنه تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه، وإن قدر أنه يطوف بإحرامه فإنه لا ينطلع، لأن هذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، طواف الأول أول ما يقدم إلى مكة. وقوله في رداء أخضر دليل على أنه لا بأس لأي لون من الألوان، أن الإحرام لا يشترط فيه لون معين، وإنما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه، أخضر أو أبيض أو أسود، إلا الأحمر الخالص، الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه. وأما بقية الألوان فيجوز للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء، أما إن كان من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبها في النساء، إلا ما كان فيه تشبه من نساء، أو كان أحمر خالص، إنه لا يجوز للرجل لبس الأحمر الخالص لا في الإحرام ولا في غيره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا أن الأفضل كما سبق أن الأفضل من الألوان البياض، هل هو الأفضل للرجل؟ الأفضل لبس البياض في الإحرام وفي غيره للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفروا فيه موتاكم، هذا هو الأفضل. وما عداه من الألوان فإنه شائع إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو كان أحمر خالص. نعم.
وعن أشهد أن الله قال: يا أيها الذين
كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي بعد الإحرام ومنهم من يكبر ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فدل على جواز الأمرين، دل على جواز الأمرين التلبية أو التكبير. نعم. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لأهل الأعلام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا به، وأهل الأعلام مثل المرضى كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. هذا من باب الرخصة. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم ينطلقون إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الرخصة للانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفاء أو يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. على أول قول الأول أنه يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل للأقوياء أن يبقوا ولو فعلوا وانصرفوا جانب، لكن الأفضل أن يبقوا، وليس هذا من باب الوجوب. وذهب بعضهم إلى أنه لا إلى أن هذه الرخصة خاصة بالضعف، وأما الأقوياء فيجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة للضعفاء تقتصر عليهم، أما الأقوياء فيكملون الليل بقوله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. والصحيح القول الأول إن شاء الله أنه يجوز، لكن الأفضل للأقوياء استكمال الليل، هذا هو الأفضل. ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك وأدوا النسك وهو الذي في مزدلفة أقلوا إلى نصف الليل حصلوا على المجزي، كما دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون الجمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا أرسله بالثقل يعني في الأثاث أثاث المساعد وقال له الثقل أرسله بالثقل وهو صغير وقال له لا ترمض حتى تطلع الشمس، فدل على أن القوي وإن جاز له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فإن الأفضل له أن يوقف الرمي، وأما العاجز فيجوز له أن يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. كما سمعتم في الحديث. فالعادي ينصرف من مزدلفه بعد نصف الليل ويرمي الجمر. واما القوي فانه يجوز له ان ينصرف ولكن لا يرمي الا بعد طلوع الشمس. هذا هو الافضل والاكمل في حق الاقوياء ان يكون رميهم بعد طلوع الشمس وان جاز لهم الانصراف من مزدلفه بعد نصف الليل. وان رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يكون مجزيا لكنه خلاف الافضل. نعم. ودل على ان الرجال والنساء سواء. اذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس طهر من الذكور واذن لسوده ام المؤمنين وكانت سبقه يعني ثقيلة في الجسم أي بحاجة إلى الانصراف. دل على أن الرخصة عامة للرجال وللنساء. فإن كان الكل ضعفة جاز لهم الانصراف والرمي بعد نصف الليل وإن كان بعضهم قوي جاز لهم الانصراف والأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس. وإن غمى بعد نصف الليل أجزأه ذلك وصح منه والحمد لله. نعم. وعلى رسول
الله
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دلت هذه الأحاديث على أن النبي في مزدلفة رؤى أن النبي في مزدلفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعف. فدل على أن النبي في مزدلفة واجب من واجبات الحج وأن الأفضل استكمال كل الليل إلا للضعفاء فإنه يكفيهم من النبي إلى منتصف الليل. نعم. وعن
الله
هذا حديث عروة بن مضر الخطابي رضي الله عنه. جاء حاجا وكان لا يعرف جاء حاجا متأخرا وكان لا يعرف عرفة وكان يقف عند الجبال يتحرى انها عرفه. ثم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفه في صلاه الفجر فساله عن ذلك وانه كان يتحرى عرفه ولم يعرفها ووقف في عده اماكن من باب الاجتهاد هل يعني يجزيه حجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وبقيت حتى ننصرف وكان أدرك قبله عرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفته. فدل على الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن المحرم إذا وقف عرفة وهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها أجزأه ذلك. ودل على أن الوقوف في عرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم وأدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. ليلا يعني ليلة النحر أو نهارا يعني يوم عرفة. والنهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا رأي الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر. ورأي الجمهور أن الوقت يبدأ بزوال الشمس يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أحمد أخذ بعموم قوله أدرك قبل العرب ليلا أو نهارا، ونهارا يشمل النهار كله من أوله إلى آخر، كما أن الليل يشمل أول يشمله كله من أوله إلى آخر. فدل على أن من أن الحاج المشرف إذا أدرك عرفة أي لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك، حصل له الركن. إلا من وقف في النهار فإنه يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من وقف في الليل فإنه يجزئ أدنى وقوف ولو قليلا. كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج، فمن جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذا العام، بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، حل لإحرامه هذا بعمره، وأما الحج فقد فات أو هذه السنة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على أن من لم يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه المبيت، لأنه مع الوقت. من لم يدرك المبيت بمزدلفة حتى طلع الفجر فإنه يسقط عنه المبيت لأنه معذور. ويدخل في هذا الآن الذين تمسكهم الشلوات يشيلون في الطريق إلى مزدلفة، ولكن تعلمون يعني الشلوات والمرور وأنه قد يتأخر ولا يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو ما يدركها إلى الظهر، هذا فاته الوقوف بمزدلفة لكن يسقط عنه بالعذر، خلاف الوقوف بعرفة انه لا يسقط بالعذر لانه هو ركن العرب. اما الوقوف بمزدلفة الى فات بعذر فانه يسقط عن الحاج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في أمر الحج وأمر الوقوف، وأن وقت الوقوف واسع، وأنه من أدرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها عرفة، لو لم يعرف أنها عرفة لأنه وافاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجه يعني اتم مناسكه، قد قضى حجه فقد تم حجه يعني تمت مناسكه، وقضى فتته التفت قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم ثم يقضي فتته ويوقوا نذوره، وقيل المراد بالسفك المناسك ايضا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا يدعون اليه حتى تطلع الشمس ويقولون اشرك به، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا خار قبل ان ترفع الشمس، رواه البخاري.
هذا فيه بيان وقت الإفاضة للمزدلفة وأنه قبيل طلوع الشمس، إذا أصفر جدا انصرف من المزدلفة ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فإذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا. فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس، ويقولون أشرق سبيل يعني الجبل، سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة، إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعمامة، هذا هو السبيل. فخالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس، فدل على أن مخالفة المشركين والكفار وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة. أمرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار، عدم التشبه، عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم أو هو من عاداتهم وتقاليدهم. نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها، ومخالفة المشركين أمر مقصود للشارع وهو واجب على المسلم، ولا يجوز له أن يوافقهم ويتشبه بهم. وهذا مما يؤكد علينا أن نتجنب عوائد المشركين في الأعياد وفي المواسم وفي المناسبات وأحياء المناسبات، إنما نتجنب هذا الشيء لأن هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا، وهو أمر مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم. فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لن يتشبه بهم، لولا أنه يشركهم ما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم. فمخالفتهم علامة على بغضهم، وأما التشبه بهم فهو علامة على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة مهمة في الوقوع بمزدلفة وبغيره وفي جميع أنواع العبادات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خالف اليهود دل على أنهم يخالفون في أمور العبادات وفي أمور العادات والتقاليد الخاصة بهم وما هو من شعائرهم. نعم. هذا فيه دليل على أن المحرم يستمر في التلبية، من شيء يحرم للحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى شرع يرمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبية لأنه شرع بالتحلل، التحلل الأول هو رمي جمرة العقبة، فإذا شرع بالتحلل انتهى وقت التلبية. هذا في حق الحج. وأما في حق المعتمر فإنه يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، إلى أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع بالتحلل فيترك التلبية. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل بيت اهل الثالث ومن اهل الدين واقام جره فتح قلاء وقال: هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. متفق عليه.
نعم. هذا ابن عباس رضي الله عنه او ابن عمر بن مسعود، هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمره العقبه، جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة، هذا الكبرى جمرة العقبة، فدل على أنها ثرمة من الوادي، جمرة العقبة ثرمة من جهة الوادي. أما من جهة الشرق فإن عليها جبل، جبلا كان عليها جبل، ولذلك سميت جمرة العقبة لأنها في أصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة. ثم أجيل الجبل الآن، ولكن بقي المرمى نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل، ولم يكن المرمى مستديرا كغيره من الجمرات، وإنما هو نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل. فكانت لا ترمى من أعلى لا ترمى من الجبل وإنها ترمى من قبل الوادي فقط. ولما جاء الجبل جاز أن ترمى من جميع الجهات بشرط أن يقع الحصى في الحوض. إذا وقع الحصى في الحوض أسأل من أي جهة والحمد لله. وإنما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل وصعوبة رميها من غير جهة الوقت. وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخط سورة البقرة لأنها ذكرت فيها غالب مناسك الحج، في سورة البقرة ذكرت غالب مناسك الحج، أو لأنها تشتمل على كثير من الأحكام الشرعية، ففيه دليل على فضل سورة البقرة، فيه دليل على فضل سورة البقرة، وأنها من أفضل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تطيقها البقرة يعني الشياطين لا تطيق سماعها فيفرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها، فلذلك خص ابن مسعود بقوله هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمر يوم الحمد لله، واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم.
هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرة، وهو ان جمرة العقبة في يوم العيد ثم بعد طلوع الشمس، هذا هو الأول. وإن رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك كما سبق، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فهي ترمى في جميع يوم العيد، في جميع يوم العيد بداية من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وهذا وقت واحد، فهي جمرة واحدة لا تكلف الناس شيئا. وإن احتاج إلى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك، خصوصا في أيام الاستحمام وأيام الخطر قد رخص بالرمي ليلا للسقاة والرعاة وأصحاب الأعذار، والضرورة عذر من الأعذار، ولكن الأفضل أن يقتصر على النهار لأنه واسع، يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس وقت واحد، وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها، هذا في جمرة العقبة. أما الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر وما بعده فإنها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها في الضحى، ترمى بعد الزوال، الرمي يبدأ بزوال الشمس أيام التشريق. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في أيام التشريق. الصحابة يقولون كنا نتحين بزوال الشمس، فدل على أنه لا يجوز رميها في الضحى، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الذي تدل عليه السنة أنه. وإن كان أناس يحاولون الآن ويحاولون بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه الشعيرة ويجيدوا للناس الرمي في الضحى، هذا غلط خارج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما رمى الجمرات الثلاث ما رماها إلا بعد أن تزول الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان في الأمر رخصة تبينه صلى الله عليه وسلم لأمته كما بين لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبين لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد، فما من شيء يجوز إلا وبين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين رمي الجمرات قبل الزواج، فدل على أنه لا يجوز. فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك، وإن قال بها بعض العلماء، فالعبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الناس. نعم. ترمى الجمرات الثلاث الصغرى التي تليهن ثم الوسطى ثم الكبرى، فيرمى الجمرات الثلاث في ايام التشريق. ثانيا، فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات، يعني يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فان أقل بالترتيب فإنه لا يصح رميه، فلو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا عن الصغرى فقط، فلا بد من إعادة الوسطى والكبرى لأجل الترتيب. الترتيب في رمي الجمرات أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال قولوا عني مناسككم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والرمي معناه الحذف بقوة، يعني يرفع بأن يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض، ولا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض ما أنزل، لأنه لم يرمها، إنما وضعها وضعا فقط أو أسقطها من الحوض لم يجد، لابد من الرمي. سبع حصيات على كل جمرة. رابعا، فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاة، لأن الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى، فيكبر عليه، يكبر عليه لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وليس هو رمي للشيطان كما يقول الجهال، انما هو عباده لله عز وجل وذكر لله عز وجل، وان كان اصله انه رمي للشيطان، ان ابراهيم عليه السلام لما عرض له الشيطان ليوسوس له رمى بسبع حصيات ثم